الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحجر: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون.
في هذه الآيات الكريمة من سورة الحجر يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى عن بعض من آياته في خلقه سبحانه تبارك وتعالى. يخبر عن هذه الآيات وهذه النعم منه سبحانه، ثم يخبر في النهاية أنه هو الذي يحيي ويميت، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فكأنه يذكرك هذه نعم الله سبحانه تبارك وتعالى، المفترض عليك أنك تشكر الله عز وجل على هذه النعم وأنك تستغلها في طاعته سبحانه وليس في معصيته، وأنك تتذكر دائما أنك لست مالكا حقيقيا لها، ولكن الملك لله سبحانه تبارك وتعالى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالملك له وحده لا شريك له، وكل شيء خلقه سيفنيه سبحانه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فختم بهذا الكلام العظيم وهذه الآية التي تذكرنا والموعظة تعظنا: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. يعني مش بتاعتك الحاجات اللي خلقناها كلها، وخلقناك أنت ضمن هذا الخلق تعيش في الدنيا ما تفسدش فيها، تتنعم بنعم الله لتشكر الله ولا تكفر نعم الله، ما تظنش أنك تؤبد فيها، لا هتموت. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فأنت مخلوق خلقناك أحييناك وسنميتك ونخلق غيرك يرث مالك الذي كان لك، ثم بعد ذلك نرث نحن، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إذا لما نذكر نعم الله عز وجل نتذكر أن النعم الذي يستغلها لطاعة ربه سبحانه فيما أمر الله عز وجل به ويبتعد عما نهى الله عز وجل عنه، هذا الذي يرضي ربه سبحانه. والذي يستغل النعم في استجلاب النقم من الله سبحانه فهو يسخط ربه سبحانه، وفي النهاية الكل سيفنى، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. من نعم الله عز وجل على عباده السماء، وخلق فيها النجوم وجعلها زينة للسماء، زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وبالنجم هم يهتدون. فإذا النجوم التي خلقها الله عز وجل في السماء زينة للسماء، ومنها ما يرجم به الشياطين، وثالث حاجة أنكم تهتدون علامات وبالنجم هم يهتدون. إلا حيدخل حاجة غير ما أخبر الله عز وجل به كأنه يعترض على ربه سبحانه، وكأنه يرى من حقه أنه يشرع لنفسه وأنه يحط لنفسه قوانين وتشريع دون الله سبحانه تبارك وتعالى. فالنجوم خلقت زينة للسماء، خلقت ليهتدي بها العباد يعرفون الطريق الشمال الجنوب وهكذا. خلقت النجوم يرجم الله عز وجل بها الشياطين بالشهاب الثاقب. لكن كون الإنسان ينظر في النجوم وبعدين يقول أنت والنجوم حظك اليوم هيحصل لك إيه هتكسب إيه، هنا من الشرك والكفر بالله سبحانه الذي حرمه ربنا ونهى عنه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. السماوات وفيها الآيات العظيمة من الله سبحانه في خلق هذه الأفلاك الكبيرة العظيمة التي لا يعرف حجمها ولا كنهها ولا ما فيها إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. الكون الذي نعيش فيه يقول لنا العلماء ان الجزء الذي ادركناه من الكون، الجزء اللي امامنا اللي احنا بنبص فيه من الكون، ده عبارة عن محيط القطر بتاعه بيبلغ حوالي 36 ألف مليون سنة ضوئية. 36 ألف مليون سنة ضوئية. طبعا الأطوال لما تبقى أطوال قصيرة نقول بالسنتي، نقول بالبوصة، بالمتر، بالكيلومتر، بالميل، لكن لما تبقى أطوال بقى حاجة شاسعة ونقدرش نحسبها، يوم يحسبوها بإيه؟ بالسنة الضوئية زي ما ذكرنا في الحديث السابق. السنة الضوئية عبارة عن وحدة طولية. طولية طول قد إيه يكون؟ ها يقول لنا إن طول السنة الضوئية اللي يقول لك دي كذا سنة ضوئية 9.5 مليون كيلومتر. ها 9.5 مليون كيلومتر. يبقى بدل ما هيقعد يقول كل حاجة وضربها في 9.5 مليون كيلومتر، انت انها سنة ضوئية حاجة كبيرة ما تقدرش تدركها ابدا، دي السنة الضوئية. فلما يقول الجزء من الكون اللي احنا قدرنا ندرك المواجه لنا، ها القطر بتاعه دايرة، القطر بتاعها حوالي 36 ألف مليون سنة ضوئية، ويضرب في 9.5 مليون سنة ضوئية يطلع لك بكيلومترات، ده حجم ايه؟ ده حجم هائل جدا، ما يتخيلش هذا الحجم اللي ده جزء اللي احنا نراه المواجه لنا. المجرة اللي احنا فيها اسمها مجرة درب التبانة، فيها عدد من النجوم وعدد من الشموس والاقمار، عدد قد ايه؟ عدد كبير، ما نقدرش نحيط بهذا العدد اللي فيه نحن نقعد نعيش. لكن حوالي المجرة فيها حوالي 400 ألف مليون نجم. 400 ألف مليون نجم، هيعدوهم ازاي دول 400 ألف مليون نجم؟ حاجة ضخمة جدا. طب النجم على ما يوصل لك الضوء بتاعه لغاية عندك، ها عشان تعرف المساحة، الحجم، البعد الشاسع اللي بينك والنجم، يقول لنا يوصل لنا النجم الضوء بتاعه بعد حوالي 4.2 سنة ضوئية. بعد 4.2 سنة ضوئية ده البعد بتاع الضوء، او ان اقرب نجم لنا بيكون على هذا البعد 4.2 أو 4.3 سنة ضوئية، يعني حوالي 40 مليون كيلومتر. ده بعد النجم. وبين النجم والنجم قد ايه؟ يبقى الفضاء ده قد ايه؟ قد ايه يكون نجم؟ وبين النجم والنجم قد ايه؟ يبقى الفضاء ده قد ايه؟ قد ايه يكون؟ حاول تتخيل ده في السماء الدنيا، في السماء الدنيا. ها وكل ما تعلو السماء الثانية اعلى واكبر، السماء الثالثة واكبر، وبعد كده كرسي الله سبحانه وتبارك وتعالى. السماوات كلها بالأراضين بكل ده بجوار كرسي الله عز وجل كحلقة في فلاة. ارمي القرش كده في الصحراء وأقول قد ايه حجم القرش لحجم الصحراء، وين المجنون اللي حاول يحصى يعرف حجم القرش للصحراء؟ ما تحسبش أبدا. هنا السماوات والأراضون سبحان الله عز وجل. وعلى الكرسي جنب عرش الله عز وجل قد ايه؟ كحلقة في فلاة، كحلقة. قد ايه العرش؟ والله فوق العرش العلي الكبير سبحانه وتبارك وتعالى، الكبير المتعالي. الله الله، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتبارك وتعالى. السماوات الضخمة دي بكل ما فيها دي يطويها الله عز وجل يوم القيامة. يبقى لا شيء السماوات والأرض، الأرض قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى علوا كبيرا عما يقول المجرمون. ربنا لما يذكر لنا هذه الآيات ويرينا، مش عشان نقعد نعمل حسابات، ما احنا الشطار قوي في الحساب هنقعد نضرب السنة الضوئية، ولكن نعرف البعد لما نيجي نتخيله ما نعرفش نتخيله، فنقوم نقول إذا ما عرفناش نتخيل المخلوق هنتخيل الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر وأعلى وأعظم من كل شيء. هذا الله الذي تحنن على عباده بأن أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا وأرسل ليهديهم من الظلمات إلى النور وخلق لهم جنة ليعملوا ويدخلوها. هذه خلق السماوات شيء من نعم الله عز وجل ومما ذكر الله سبحانه. الأرض يقول لنا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. مددنا الأرض، الأرض آهي كرة من ضمن الكروات النجمية اللي موجودة في الفلك اللي حولنا، آهي كرة حجارة موجودة، فربنا سبحانه وتعالى يبسطها لعباده بحيث يقدروا يعيشوا فوقها، ما يتزحلقوش من مكان عادي لمكان واطي. مهدها، جعل الأرض مهادة، وجعل الجبال أوتادة، أوتادة الوتد اللي في الأرض اللي بتدق الخيمة تحط الخيمة الخيمة على الأرض حط لها أوتاد عشان تمسك الخيمة. فلما يعبر عن هذه الجبال أنها أوتاد كأنها تمسك الأرض علشان الأرض ما تتألقش بالعباد. وهتتألق إزاي هذه الأرض؟ يقولوا لنا إن في باطن الأرض سوائل منصهرة بيبلغ درجات الحرارة فيها درجات عالية جدا جدا في باطن الأرض بتتجاوز 6000 درجة مئوية وأكثر من ذلك بكثير في باطن الأرض. تبقى الأشياء معادن منصهرة وقد تنصهر الحجارة اللي في باطن الأرض، طبقة أرض قشرة الأرض العليا اللي فوقها كأن تحتها هذا شيء كأنها سفينة على سوائل تحتها. فيجي الجبال يخلقها الله عز وجل فوق الجبل بطول معين أدوا 4 أو 5 مرات الطول بتاع الجبل اللي في باطن الأرض يمسك القشرة الأرضية في باطن الأرض حتى لا تضطرب هذه الأرض وتميل. هذا خلق الله سبحانه، وده التعبير القرآني العظيم اللي الجبال أوتادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا كان بيدرس جيولوجيا ولا غصف باطن الأرض يعرف في باطنها إيه، كان يخبرنا عن أن الجبل زي الوتد في الأرض يثبت الأرض، ألقينا فيها رواسي لئلا تميد بكم لئلا تهتز وتضطرب هذه الأرض. وبعدين يرينا طب ما فين إذا اهتزت يحصل إيه، يوم يرينا البراكين يطلع البركان من باطن الأرض تحصل فيه إيه البركان، ممكن جزيرة من اللي على الأرض تنزل ينخسف بها في باطن المحيط وتاني تطلع جزيرة أخرى من باطن المحيط تبقى فوق، اتبدل شيء بشيء يورينا بس إن ربنا لولا إنه ثبت الأرض بالجبال كان خلى الأرض كلها على هذه الهيئة، كل شوية يطلع منها براكين من كل مكان وتهتز وتضطرب مستحيل يعيش فيها الإنسان. فقال لنا ألقينا فيها رواسي، مددنا الأرض جعلناها لكم تعيشون فوقها فوق سطحها، ومهدناها لكم وألقينا الجبال رواسي وأنبتنا فيها في الأرض وفي جبالها من كل شيء موزون، من كل شيء موزون. هنا ينبهنا بالوزن إن أدق ما يكون الوزن، فكل شيء فوق الأرض جاء بحساب وجاء بميزان، يخرج الله عز وجل النبات من الأرض بحساب وبقدر يعلمه الله سبحانه، فيرزق من يشاء وزنا بحساب وبقدر. أنبتنا فيها من كل شيء موزون محسوب، تزنون أنتم فتعرفون الوزن والحساب وتعرفون أنه محسوب عليكم، محسوب عليك رزقك قد إيه، نصف كيلو مش هيزيد، ربع كيلو مش هيزيد، الذي كتبه الله وقسمه ووزنه لك لن يتجاوز قدره أبدا معك. اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. وجعلنا لكم فيها في الأرض معايش ما تتعيشون به من طعام وشراب وكساء وغير ذلك ومن لستم له برازقين، وما جعلنا لكم ومن لستم له برازقين، يعني لكم ولي من لستم له برازقين، من أطفال صغار مش أنت اللي ترزقهم ربنا الذي يرزقهم، من عبيد عند الإنسان ربنا يرزقهم، من حيوان يملكه الإنسان مش أنت اللي ترزقه ربنا اللي بيجيب رزقه. فجعلنا لكم معايش وجعلنا معايش لمن لا ترزقونهم أنتم ولكن نحن نرزقهم، من دواب من حيوان من حشرات من طير من كل ما خلق الله عز وجل، جعل له ما يعيش به على الأرض ومن لستم له برازقين. وإن من شيء كل شيء عند الله خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، قضاء الله وقدره، كل شيء عنده بمقدار، يتفتح السماء تنزل مياها على الناس بحساب من الله سبحانه وتبارك وتعالى، مستحيل تتجاوز ما قدره الله، تنزل أطنان من المياه كل شيء محسوب عنده سبحانه وتبارك وتعالى. هنا إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر، قدر من الله عز وجل. السحاب قلنا ينزل مياه المطر من السماء كل ضخة تنزل شديدة محملة بحوالي 60,000 طن من الماء، 60,000 طن من الماء في كل ضخة تنزل من السماء على الأرض. يا ترى دي لو نزلت في مكان واحد، لو نزلت على مجموعة من الناس هتعمل فيهم ايه؟ ولكن الله بقضائه وقدره ورحمته سبحانه ينزل هذه المياه امطارا، تنزل امطار ما تتصبش صبة واحدة على الارض تهلك من عليها، كما فعل الله عز وجل في قوم نوح لما اهلكهم، نزل المياه من السماء طلع المياه من الارض اهلك من على وجه الارض، ولكن الله سبحانه وتبارك وتعالى ينزل رخات بحساب، كل شيء عنده يقدر ما ننزله إلا بقدر معلوم. أيضا من أقدار الله سبحانه ينزل الأمطار على بلد ويمنع بلدا أخرى، أو يوزع المطر على الاثنين هنا وهنا، أو إن ناس يطيعون الله عز وجل ويدعون ويسألون فيرسل إليهم، وآخرون يمنعهم الله عز وجل. فكل شيء بقضاء وقدر عنده سبحانه. وإن من شيء، مش الأمطار بس، ده كل شيء عند الله خزائنه، خزائن الله ملأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغيرها نفقة، لا تغير يعني ما تنقص من ينفق، ما تنقص ينفق ما تنقص، خزائن الله عز وجل ملأ لا تغيضها نفقة. سحاء الليل والنهار، يعني ليل ونهار بينزل على عباده من خيراته ومن فضله ومن كرمه، ينزل بقدر وبحساب، ولا تنقص خزائن الله. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الرياح من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، الرياح يرسل الريح على قوم فتكون ريحا طيبة وتكون ملقحة، ويرسل ريحا أخرى على قوم فتكون دبورا عقيما تهلك الناس، والله على كل شيء قدير. رياح بسيطة، رياح شديدة، رياح عاصفة، رياح هوجاء، حسب ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى يرسل على عباده يريهم آياته. أرسلنا الرياح، من هذه الرياح لواقح، لواقح ولواقح جمع ملقحة، ملقحة أو لاقحة، فهي ملقحة أو الملاقح أو لاقحة، فهي لواقح، وكأن هي في نفسها لاقحة محملة بأشياء تلقح غيرها. أرسلنا الرياح لواقح، تلقح إيه؟ الرياح متحملة بذرات الغبار والتراب، توصل للسحاب تقوم تجعل شيء تكون عليه قطرة مية، قطرة مية تانية قطر، تتكون سحابة ضخمة جدا، وكان أصلها ذرات من الغبار محملة في الرياح، لقحت الماء وإذا به يتكثف فوقه، تعمل لنا جبال من السحاب، حتى يأتي أمر الله عز وجل فينزل المطر على العباد. أرسلنا الرياح لواقح، تلقح إيه؟ الأشجار، الأشجار، الإنسان يؤبر الشجرة، يأخذ من طلع الذكر الشجرة الطلع الذكر في الطلع الأنثى، والله سبحانه تبارك وتعالى يرسل الرياح في بعض الأماكن، في غابات مين يلقح الغابات؟ إذا بالله عز وجل يرسل الرياح تشيل من هنا حبوب اللقاح لهذا المكان، فيلقح الله عز وجل الزهور والنبات ويخرج للعباد أرزاقهم. فهي ملقحة وهي لاقحة للرياح، والقراءة فيها أرسلنا الرياح لواقح، الرياح ولقراءة الجمهور وقراءة حمزة وخلف، وأرسلنا الريح لواقح، وأرسلنا الريح لواقح. فكتير يجي في القرآن الرياح وتيجي الريح وتبقى قراءتين، لذلك يمكن البعض يقول الرياح دايما تيجي بالرحمة والريح تيجي بالعذاب، هذا خطأ، هذا خطأ، كده ما خدش باله ان القرآن فيه قراءات، وان ما من آية ذكر فيها الرياح الا وفي قراءة تانية فيها الريح، يبقى ما نقدرش نحطها بالقاعدة ان الرياح للشيء الطيب والريح للعذاب، لا، لان الآية نفسها بتقرأ رياح وبتقرأ ريح، يبقى القاعدة ما هي الصحيحة. أرسلنا الرياح لواقح أو الريح جنس يعني الريح ملقحة تلقح، وبرضو تلقح لنا السحاب بمعنى تحمل السحاب، وبمعنى تسقله بكتر ما بتحمله من بخار الماء، فإذا سقل يقوم ينزل لنا المية من السماء. الرياح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هادت الريح يخاف صلى الله عليه وسلم، وكان يحصل له شيء من الاضطراب، فكان يدخل ويخرج صلى الله عليه وسلم من بيته ينتظر الرحمة من الله عز وجل، فإذا نزل المطر سري عنه صلى الله عليه وسلم واستبشر بالمطر. فالسيدة عائشة تسأله إنه يعني الناس لما بيشوفوا الريح بيفرحوا إن بعدها يجي مطر، وأنت لما بيجي الريح بتخاف ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني يا عائشة، وما يؤمنني، لقد عذب قوم الريح، قالوا هذا عارض ممطرنا، افتكروا عارض ممطرنا، فأرسل الله عز وجل عليهم صاعقة ونارا من السماء. لذلك هنا المطر بشرى للعباد من الله سبحانه وتبارك وتعالى، الرياح فيها وفيها. أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، فأسقيناكم الله عز وجل الذي أسقانا، أسقانا جعل الماء في متناولنا، فأخذنا من ماء المطر وشربنا، من ماء النهر وشربنا، من ماء المياه الجوفية وشربنا، أسقيناكم، فالله عز وجل المتفضل علينا، شربنا فاستسغناه، وكان قادرا أن يجعله ملحا مالحا، قادرا أن يجعله مرا، ولكن الله بفضله وبكرمه جعله على هذه الأوبكرمه، جعله على هذه هذه الهيئة المستساغة اللي لا يستغني عنه أحد من خلقه. وما أنتم له بخازنين، أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء من السحابات يعني، وما سما ما عليك، أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. تقدر تخزن هذا الماء هنا مهما عملت من خزانات ما تقدرش فين تخزن هذا الماء، ولكن الله سبحانه وتبارك وتعالى جعل له الخزانات الطبيعية في جوف الأرض المياه، وجعله يجري أنهارا يقوم لا ينتن علينا بجري، يجري الماء تجري في الأنهار توصل تصب في البحار ويوخرها وبعد تصعد إلى السماء وبعدين يرسل عليها الرياح. وهنا ربنا عظيم سبحانه وتبارك وتعالى، الرياح موجودة في منطقة حوالي 8 أميال من الأرض للجو فيها رياح، يقوم المطر المية المتبخرة توصل لهذا الارتفاع، لو إنها علت فوقه مش هتنزل، هتنزل في المكان اللي هي طالعة منه، ولكن ما تتجاوزت هذا وتقوم الرياح تيجي تحركها من مكان إلى مكان، خرجت من البحر وصلت إلى مكان يحتاجها فينزل الماء يسقي الله عز وجل به من يشاء من عباده. ينزل على الأرض إما في أنهار تجري فلا تتعفن ولا تنتن، أو إنه يحفظها في جوف الأرض في باطن الأرض، فإذا نزل في باطنها في أعماق شديدة بداخل الأرض يبقى ما فيش فيها لا جراثيم ولا بكتيريا ولا غيره. البراكين اللي في باطن الأرض أحيانا هذه المياه الجوفية يقولوا هي أكثر من مياه البحار اللي فوق اللي ظهر أمامنا، موجودة في داخل الأرض في باطن الأرض، ويستغل بقول الله عز وجل قلنا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، فالأرض ابتلعت ماءها بداخل المياه الجوفية. تحت البحر تجد عيونا تنبع يشوفوها لما يحصل بركان تحت البحر ويتفجر يطلع مية عذبة من نص البحر من رحمة الله عز وجل، ماء عذب فرات كان تحت قاع البحر فأخرجه الله سبحانه تبارك وتعالى بقدرته وقال لنا ما أنتم له بخزن. تقدر تخزن المية الحلوة جوه البحر، أدي ربنا سبحانه وتعالى صنع ذلك، خزن لك المياه في أراضي صخرية في باطن الأرض بعيدة عن الميكروبات. لا إحنا نعمل خزانات فوق السطوح ولازم تغسل خزان كل أسبوع كل شهر ولا هيعفن وينتن ويدخله مش عارف إيه، يعني أنا محتاج مية الشرب تحط فيها كلور ولا يحصل فيها إيه. أما المياه الجوفية ففي أعماق بعيدة الميكروب ما يوصلش إليه ولا الجراثيم إلا أن يتسبب الإنسان بشره فيها، يروم مدخل مواسير ومنزل مياه الصرف عليها يبوظ المياه اللي ربنا جعلها للعباد ماء عذبا فرات. قال لنا وما أنتم له بخازنين، سبحانه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وبعدين قال لنا وإنا لنحن نحني ونميت ونحن الوارثون، وإنا لنحن، شوف التعبير بنون العظمة، الله العظيم، الإحياء شيء عظيم جدا لا يقدر عليه إلا الخالق سبحانه، فعبر بنون العظمة إنك أنت أيها العبد أنت مخلوق، نحن الذين أحييناك خلقناك ونحن الذين نميتك ونحن الذين نرث الأرض ومن عليها، والتعبير كله عن الله وحده لا شريك له، إن لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. المستقدمين فيها تفاسير كثيرة كلها صحيحة، وده من اختلاف التنوع اللي بين العلماء، يذكر لنا المستقدمون بمعنى ايه والمستأخرون بمعنى ايه، فيقول لنا المستقدمين في الخلق يعني الذين خلقهم الله من اول ما خلق وحتى الان، المستأخرين الذين لم يخلقوا اللي لسه هيخلقوا بعد ذلك، هذه المستأخرين. المستقدمين قالوا الاموات الذين ماتوا، المستأخرين الباقون على الحياة، المستقدمين من تقدم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو الأمم السابقة، والمستأخرين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المستقدمين المتقدمون في الخير الذين يفعلون الخيرات، المستأخرين المتكاسلين والمتوانين عن الخلق الذين يفعلون المعاصي، المستقدمين في صفوف الحرب الذين يتقدمون، المستأخرين الذين يفروا ويرجعون، المستقدمين الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل فقدموا أنفسهم رخيصة في ابتغاء مرضات الله، المستأخرين الذين باقوا ولم يقتلوا ولم يموتوا مع المجاهدين في سبيل الله عز وجل، المستقدمين أول الخلق، المستأخرين آخر الخلق، المستقدمين في صفوف الصلاة في الصف المتقدم، المستأخرين في كلها معاني صحيحة، والله عز وجل يجمل لنا الكلمة البسيطة اللي تدي كل المعاني كلها صحيحة وكلها صحيحة، كل مستقدم وكل متأخر قد علمه الله عز وجل. من ضمن ما جاء في سبب نزول الآية، طبعا سبب النزول نقول انه قطع الدخول في الآية، يعني الآية نزل بسبب ده، يبقى ده من ضمن الحاجات اللي فيها، لكن ما يمنعش غيره. سبب النزول قطع في الدخول في الآية، وغيره أيضا يكون تابع لهذا المعنى. فمن ضمن ما جاء في الحديث في سنن النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن يخبرنا عن بعض المنافقين وفعلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النفاق في كل أمة، طول ما في إنسان مسلم وفي كافر هتلاقي في النص واحد منافق بين بين. فالمنافقون كانوا يأتون الصلاة كسالى، إذا لقى حاجة تشغله عن الصلاة يحلها، إذا لقى حاجة تشغله وهو في الصلاة ينشغل بهذا الشيء، ما يهموش الصلاة. الله سبحانه وتعالى يخبر عنهم إنهم إذا أتوا الصلاة مذبذبون، هؤلاء لا إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، لا يأتون الصلاة إلا كسالى، يأتونها دبارة كسلان، لولا أن هم شايفينه لولا بيجي ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض هؤلاء يقول ابن عباس كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء، امرأة جميلة كانت تصلي في المسجد، النساء وراء، وزمان ما كانش الأمر إن في ستائر بتتحط أفقر من ذلك، إن هم يحطوا ستائر في المسجد ويعملوا حاجز بين مكان ومكان، لا ما كانش، ولكن الأمر إيه؟ إن غض البصر، غض البصر، النساء تصلي وراء خالص، الرجال يصلون الأمام. أما المؤمنون فكانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم يتسارعون إلى ذلك. أما المنافقون فكان بعضهم يفعل يرجع يتأخر لصفوف النساء، لما يجي المسلمون يغضون أبصارهم المنافق يركع وعينه ورا يبص على النساء اللي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ففضحه الله عز وجل وأنزل هذه الآية اللي فيه وفي غيره من المنافقين وفي غيره من المعاني التي ذكرناها، إن لا يغفر ربنا سبحانه وتعالى عن شيء، حتى لو كان الإنسان واقفا يصلي وعينه ينظر إلى شيء فالله عز وجل أعلم، وقد يراه إنسان إنه لا ما بيبصش ده في صلاة، ولكن الله أعلم بنوايا كل إنسان. قال ابن عباس فأنزل الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. طيب طالما ده بقى في أمر الصلاة، يبقى بالمرة نقول إن الصف المتقدم في الصلاة أفضل الصفوف. وهنا كلام جميل الإمام القرطبي ورجل فقيه نحب نذكره، يمكن بعضنا يعني يكون في فايدة لنا، عشان أحيانا بتدور بعض أسئلة وبعض مناقشات من بعض الناس مع جهلهم ما يعرفش تطبيق حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم يفتي بكلام ما يعرفش معناه. احيانا نصلي مثلا ويجي الصف الثاني، يجي واحد مثلا يبتدي هنا، يبقى الناس واقفين في النص ورا الامام، واحد يقف هناك خالص، تعالى مع الناس، لا اليمين يا شيخ اليمين، عايز اليمين صلي في اليمين، هو لوحده في اليمين وكل الناس في الصف ما فيش. ويمكن بعضهم بعد الصلاه يجي بقى يناقشني، قول لي مش اليمين هنا بقى نقول نذكر كلام كده الامام القرطبي بدل ما احنا نتكلم، يقول لنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. ده صفوف الرجال، الصف الاول افضل، صفوف النساء المتاخر افضل زي ما جاء في حديث اخر. فالكلام هنا في صفوف الرجال، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا، يستهموا يعني عمل قرعه، يعملوا هم الاثنين وما فيش مكان الا يسع واحد، لو انه عملوا قرعه لما يعرفون من الثواب لعملوا هذه القرعه عشان مين يبقى في الصف الاول ومين متاخر. طيب مين بقى اللي يبقى في الصف الاول ومين اللي ما يكونش فيه؟ بيقول لنا الامام القرطبي هنا اذا جاء الرجل عند الزوال، يعني عند وقت صلاه الظهر عند الزوال، فنزل في الصف الاول مجاورا الامام حاز ثلاث مراتب. شوف هنا يعني يقول لك انه الصف الاول والقرب من الامام وجه على اول وقت الصلاه، يبقى ثلاث فضائل، فضيله انه جه في اول وقت، فضيله انه قريب من الامام، فضيله انه في الصف الاول. طيب لان هو افضل مكان هو مكان الامام، افضل مكان كان هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما قرب الانسان منه كلما كان ذلك افضل، سواء كان في الصف الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، انه في وسط المسجد، وسط المسجد افضل الاماكن اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم اولو الاحلام والنهى، يبقى مش هروح بقى في اخر الشارع عشان في اليمين واقف لوحدي هناك وعمل صف واقول اليمين يا جماعه ويعلم الناس اللي فيه. نشوف كلام القرطبي يقول لنا ايه. إذا جاء عند الزوال فنزل في الصف الآخر فيما نزل عن الصف الأول فقد حاز فضل أول الوقت وفاته فضل الصف الأول والمداورة، يعني مداورة الإمام يكون قريبا من الإمام، فاته ولكن حاز فضيلة من الفضاء اللي هو أول الوقت، مع أنه تأخر بقى في الصف المتأخر لكن برضه له فضيلة أنه أول الوقت. فإذا جاء وقت الزوال ونزل في الصف الأول دون ما يلي الإمام، كان في الصف بس بعيدا عن الإمام، قال حاز فضل أول الوقت وفضل الصف الأول وفاته مداورة الإمام. فإذا جاء بعد الزوال ونزل في الصف الأول فقد فاته فضيلة أول الوقت وحاز فضيلة الصف الأول ومداورة الإمام. طب مداورة الإمام، مداورة الإمام إيه بقى حكاية مداورة الإمام دي؟ قال لنا مداورة الإمام لا تكون لكل أحد، مش أي حد. يبقى هنا ومين اللي بيحدد؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة ما ربنا اللي بيحكم لنا في هذا الشيء. قال لنا فيما يلي الإمام ينبغي أن يكون لمن كانت هذه صفته، صفته إيه؟ قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام والنهى يبقى هنا أفضل أن الحفاظ لكتاب الله عز وجل، الفقهاء في دين الله عز وجل، يبقى دول اللي يكونوا بجوار الإمام ووراء الإمام. إيش معنى دول؟ الإمام قد يصف الصلاة، بشر حدث خرج منه ريح، يبقى يا إما حيقف يكمل الصلاة صلاته بطلة، يا إما حيقدم حد، اللي هيتقدم ده ما يعرف يصلي ما يعرفش يصلي بالناس، ممكن يحتار يحتاس ما يعرفش يعمل ايه، ممكن امام وقف وهو بيقرأ في سورة معينة ما وبعدين خرج جاء تقدم راح مكمل ما بدأ به الامام. يبقى اللي خلف الامام فاهم ايه اللي يعمله، قد ينسى الامام يقوم من تشهد الاوسط مثلا وقام وقف، يقوم اللي خلفه بينبهه سبحان الله، مش هيقعد بقى ده هينبهه يروح قايم، يبقى نبه الامام على اللي حصل وقام وقف، لانه لا يجوز للامام انه بعد ما يقف من تشهد وسط ان يرجع يقعد تاني ما يدوس له ذلك. يبقى هنا اللي خلف الامام وجوار الامام هيفتح عليه اذا اخطا في الصلاه، اذا نسي واستفتح يقوم حد من اللي وراه يفتح عليه، مش هيجي بقى واحد من اخر المسجد يروح مزعق منادي عليه بصوت عالي ويفزع الناس ويعمل دوشه في المسجد. لذلك اللي جوار الامام لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم اولو الاحلام والنهى. يبقى اللي دايما يا جماعه اللي بجوار الامام او اللي خلف الامام يبقى الحافظ لكتاب الله عز وجل، الفقيه اللي يعرف كيف يفتح الامام، اللي ممكن يستخلف هو، وخاصه اذا كان الصلاه زي صلاه الجمعه مثلا يكون الامام بيصلي ممكن يحدث له شيء يبقى غيره يتقدم على طول ويكمل بالناس الصلاه. في مسألة بقى ان هم قولوا الاحلام والنحى، جاء حديث في مسند الامام احمد سنن النسائي واسناده صحيح عن قيس بن عباد رجل من التابعين يقول أتيت المدينة للقي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، جاء المدينة علشان يقابل الصحابة، طبعا صحابة بركة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاي يتعلم منهم. قال ولم يكن فيهم رجل أحب إلي من أبي، أبي بن كعب كان ده يلقب بإيه؟ أبي بن كعب سيد القراء، سيد القراء أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، من أحفظ الناس لكتاب الله عز وجل، وكان عمر يلقبه سيد القراء الحفاظ لكتاب الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبي بن كعب قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أو قرأ عليه آية سور من القرآن. يقول هنا إنه قيس بن عباد كان أحب واحد إلي نفسي أشوفه هو أبي بن كعب، فأقيمت الصلاة، ده كان في عهد عمر بقى، وخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده عمر هيصلي بالناس وده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقمت في الصف الأول، قيس بن عباد رجل غريب عن المدينة وصغير في السن من التابعين، وداء الصحابة مع عمر رضي الله عنه، تقدم عمر يصلي وبعدين قيس بن عباد راح زارق واقف في الصف الأول مع ضمن اللي واقفين. طيب شوية قال فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري، يعني بص ده صحابي 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 ده مش عارف، فنحاني وقام مكاني، ارجع ورا، وراح هو واقف مكانه. قال فما عقلت صلاتي، انه رجعني اضغاص بقى العقل شتت ما فهمش بيصلي ازاي. قال فلما صلى قال يا بني لا يسوءك الله، ها هنا الأدب أدب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فجابوا أنه شاب صغير ممكن يكون سرح في صلاة، قال لا يعني بيدعو له بأن الله لا يسوءه أبدا، لا يسوءك الله، فإني لم آتك الذي آتيتك بجهالة، ما تفتكرش أن أنا جاهل ولا بعمل لك كده سوء خلق، لا، ها ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا كونوا في الصف الذي يليني، ورواية الإمام النسائي قال يا فتى لا يسؤك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه. العهد إيه؟ قوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يقول الرجل فلما رأيت أو قالوا إني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك، يعني أنا شفت المولين ده صحابي ده صحابي كلهم صحابة، وإنت اللي واقف وراء الإمام مش مكانك، إنت ما انتش صحابي، وعهد النبي صلى الله عليه وسلم لنا إن إحنا اللي نكون وراء الإمام مش إنت، لذلك رجعتك مش تجاهل وسوء خلق ولا إني جاهل بالدين، لا ده تنفيذ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، رجعتك وصليت أنا ما وراء الإمام. ثم حدث أبي بن كعب يعني بعد كده حدث بقى القوم، قال فما رأيت رجال متحت أعناقها إلى شيء متوحها إليه. المعنى أن يكلم هذا كبيرة جدا، مجرد ما بيتكلم الحدث الكل أقبلوا عليه يسمعون منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال سمعته يقول هلك أهل العقدة ورب الكعبة، ألا لا عليهم آسى ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين. من المسلمين هلك أهل العقدة، فهنا بيسأل بيقول لرجل بجواره أو بيسأل يعني إيه أهل العقدة، فقال الأمراء. الأمراء لاحظ أن الأمير اللي في عهده كان سيدنا عمر رضي الله عنه، وما يقصدش أبدا عمر رضي الله عنه، ولكن كأنه بيقول احذروا طلب تولي الإمارة وإلا من أشد الناس هلاكا عند الله هؤلاء الأمراء. هنا بقى قيس بن عباد بيقول اني سألت رجلا بجواري من هذا مين ده؟ قال أبي بن كعب. وهو ده اللي جاي عشان يسمع أبي بن كعب، هو ده أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض بيان انه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي يكون خلف الإمام هو حافظ كتاب الله عز وجل، أولو الأحلام والنهى أنها أصحاب العقول، إيه أصحاب الفقه اللي يعرفوا يتقنوا الصلاة ويعرف يصوب الإمام إذا أخطأ اللي يحل محله، يبقى نراعي مثل هذا الشيء في صلاتنا، إن إحنا ما نزدحمش على المكان اللي وراء الإمام أو بجوار الإمام إلا أن يكون الإنسان حافظ لكتاب الله ينفع أنه يحل محل الإمام. ولو تخيلنا إن إنسان مش حافظ حاجة وما يعرفش لا فقه صلاة ولا غيره، وده الإمام في صلاة جمعة، وبعدين أحدث الإمام راح ملقاش إلا دقة اتقدم، راح هيعمل إيه يا ترى؟ يحتاس؟ ها ممكن ما أعرفش أصلي؟ يبص الناس ما فيش صلاة مش يحتاس؟ لا، يبقى هنا لابد أن يكون خلف الإمام من يجيد الصلاة. آخر